الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سألت عن دور الشيخ المحقق العظيم الخالد نصر الدين الطوسي في سقوط بغداد على يد هولاكم، هل ينسب في بعض الكتب إلى الشيخ نصر الدين الطوسي أن له ضلعا في سقوط بغداد على يد المشركين؟ وما ترتب على هذه الحادثة من آثار سيئة بالنسبة للإسلام والمسلمين؟ من قتل النفوس وتخريب البلاد والمدارس العلمية وسائر ما ترتب على هذه الحادثة العظيمة من الآثار السيئة. ولعل من أشد الناس على الشيخ نصر الدين الطوسي رحمه الله في هذه القضية هو ابن تيمية، مما يثير البحث عما إذا كان السبب الأصلي لاتهام هذا الشيخ بهذا الأمر، السبب الأصلي هو الاختلاف العقيدي وما كان للشيخ نصر الدين الطوسي من دور في نشر المذهب الشيعي وتعميه بالأدلة والبراهين، ولا سيما بتأليف كتاب تجريد الاعتقاد. هذا الكتاب الذي أصبح من المتون الأصلية والأولية في الحوزات العلمية بكلها، وكان يدرس وما زال هذا الكتاب أيضا يدرس في بعض الأوساط العلمية، ولذا كثرت عليه الشيوخ والحواشي من علماء الشيعة والسنة. وحتى أن كتاب المواقف للقاضي الإيجي وكتاب المراصد للسعد التفاجاني، هذان الكتابان أيضا إنما ألف نظرا إلى ما ذكره الخواجة نصر الدين في كتاب التدريب، ويحاولون أن يردوا عليه آراءه وأفكاره وربما يذكرون اسمه بالتصريح. وقد ذكرنا موردا من تلك الموارد التي ذكروا اسم الشيخ نصر الدين الطوسي مع التهجم عليه والسد له في كتاب شرح المقاصد. وأما مدرسته الدينية فإنما يتعرض للخواجة نصر الدين الدوسي بمناسبة لأن العلامة الحلي تلميذ الخواجة يدخل على أستاذه استدلالا لدعم المذهب الشيعي وإثبات هذا المذهب على أساس حديثين صحيحين واردين في كتب الفريقين. ينقل العلامة رحمه الله عن أستاذه أنه سئل عن المذهب الحق بعد رسول الله فأجاب بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر في الحديث المتفق عليه بأن الأمة ستختلف من بعده إلى فرق كثيرة إلى 72 فرقة، وهذا حديث متفق عليه. قال فمع كثرة هذه الفرق، قال رسول الله، فرقة ناجية والباقي في النار. ثم إن رسول الله عين تلك الفرقة الناجية بقوله إنما بدلوا أهل بيتي كبدل سفينة نوح من ركبها نجا. وهذا الاستدلال لا يمكن لأحد أن يناقش فيه لا في الحديث الأول ولا في الحديث الثاني ولا في النتيجة المترتبة على هذين الحديثين. وحينئذ نرى ابن تيمية العاجز عن إظهار أي مناقشة وإبداء أي رأي في مقابل هذا الاستدلال، نراه يتهجم على الشيخ نصر الدين ويسبه بما لا يتفوه به مسلم عادي من أفراد الناس. ولا بأس بأن أقرأ لكم نص ما قاله ابن تيمية في الشيخ نصر الدين الطوسي. يقول إن هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام بأنه كان وزير الملاحدة الباطنية الإسماعيلية بالألموس، ثم لما كتب الترك المشركون إلى بلاد المسلمين وجاءوا إلى بغداد دار الخلافة كان هذا منجما مشيرا لملك الترك المشركين هولاكو، أشار عليه بقتل الخليفة وقتل أهل العلم والدين واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين ينفعونه في الدنيا، وأنه استولى على الوقف الذي للمسلمين وكان يعطي منه ما شاء الله العلماء المشركين وشيوخهم، وأنه لما بنى الرفد الذي بمراره على طريقة الصابئة المشركين كان أبخس الناس نصيبا منه من كان إلى أهل الملل أقرب، وأوفرهم نصيبا من كان أبعدهم عن الملل مثل الصابئة المشركين ومثل المعطلة والسائر المشركين. ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاستهتار بواجبات الإسلام ومحرماته، لا يحافظون على الصلوات على الفرائض كالصلوات، ولا ينزعون عن محارم الله من الفواحش والخمر وغير ذلك من المنكرات، حتى أنه في شهر رمضان يُنفر عنهم من إضاعة الصلوات وارتكاب الفواحش وجوب الخمور ما يعرفه أهل الخبرة بهم، ولم يكن لهم قوة وظهور إلا مع المشركين الذين دينهم شبر من دين اليهود والنصارى. ولهذا كان كل ما قوي الإسلام في المغول وغيرهم من الترك ضعف أمر هؤلاء بفرط معاداتهم للإسلام وأهله. وبالجملة فأمر هذا الطوسي وأتباعه عند المسلمين أشهر وأعرف من أن يعرف ويوصف. ومع هذا فقد قيل إنه في آخر عمره يحافظ على الصلاة الخمس، ويشتغل بتفسير البغوي والفكر ونحو ذلك. فإن كان قد تاب من الإلحاد فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والله تعالى يقول: يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن ما ذكره هذا عنه إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله، وإن كان بعد التوبة لم يكن قد تاب من الرفض بل من الإلحاد وحده. وعلى التأثيرين فلا يقبل قوله، والأثر أنه إنما كان يجتمع فيه وبأمثاله لما كان منجما للمغر المشركين، والإلحاد معروف من حاله الذات. فمن يقدح إليك أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ويطعن على مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأتباعهم، ويعجبهم بغلطات بعضهم في مثل إباحة الشطرنج والغناء، كيف يعجب به أن يحتج لمذهبهم مثل قول هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يجدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويستحلون المحرمات المزمع على تحريمها كالفواحش والخمر في شهر رمضان، الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخالفوا سياسة الشرائع واستخفوا بحرمات الدين وسلكوا غير طريق المؤمنين. لكن هذا حال واقعا، دائما يعادون أولياء الله المتقين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، ويوالون الكفار والمنافقين إلى آخر الكلام. قال جوابه على استدلال الآخر بتلازم السابق الاستدلال بإذن الله، لأن الاستدلال نظامه حديث متفق عليه ستستلم أمتي، وحديث آخر أيضا متفق عليه، والحديث الأول ينص على أن الصفة الناجية واحدة فقط، والحديث الثاني يقول لا نجاة إلا بركوب سبيلة أهل البيت، ودليل واضح. هذا الجواب الذهني على هذا الاستدلال. لكن علينا أن نبحث عن أصل المسألة التي طلبت البحث عنها في هذه الليلة. في مثل هذه القضية وهي واقعة في القرن السابع في أواسط هذا القرن، لابد أن نرجع إلى من شهد تلك الواقعة وكان حاضرا فيها ويخبر عنها، وأيضا إلى المؤرخين القريبين العهد من تلك الحادثة. لا أقول نرجع إلى المؤرخين الشيعة حتى يقال بأن الشيعة يحاولون أن يبرروا مساحة علمائهم وكبرائهم من أي شيء يطعن فيهم به، وإنما أقول نرجع إلى المؤرخين من أهل السنة بأنفسهم. لعل خير كتاب يمكننا الرجوع إليه بالدرجة الأولى كتاب الحوافظ الجامعة، وهو تأليف العلامة ابن الفوضي. أذكر لكم ترجمة ابن الفوضي باختصار ثم نقرأ بقية النصوص النافذة. ابن الفوضي الحنبل البغدادي المتوفى سنة 723 يترجم له الذهبي قائلا: ابن الفوضي العالم البارع المتفنن المحدث المفيد مؤرخ الآفاق مكتب أهل العراق. ترجمته جمال الدين أبو الفضائل عبد الرزاق بن أحمد ابن محمد ابن أبي المعالي الشيباني ابن الفوضي مولده بالمحرم سنة 642 ببغداد وقصر في الوقعة وهو حدث أشاب قصر في الوقعة وقعة سقوط بغداد ثم صار إلى أستاذه ومعلمه خاجة نصير الدين الطوسي في سنة 660 فأخذ عنه علوم الأوائل ومهر على غيره في الأدب ومهر في التاريخ والشعر وأيام الناس وله النظم والنثر والباع الأطول في ترصيع تراجم الناس وله ذكاء مفرط وخط منسوب رشيق وفضائل كثيرة سمع الكثير وعلي بهذا الشأن. ويعبر عنه صاحب فوائد وبيات ابن جاسر الكتبي عندما يعبر عنه بالشيخ الامام المحدث المؤرخ الاخباري الفيلسوف. عبارة الذهبي كانت في تذكرة الحفاظ الجزء الرابع 1493 في وفيات فوائد وفيات الجزء الثاني 319. وأما ابن كثير فيذكر ابن الفوضي في تاريخه قائلا الإمام المؤرخ كمال الدين ابن الفوضي أبو الفضل عبد الرزاق ولد سنة 642 ببغداد وأسر في واقعة التتار ثم تخلص من الأسر فكان مشردا على الكتب بالمستنصرين وقد صنف تاريخا في 55 مجلدا وآخر أي كتاب آخر في نحو 20 وله مصنفات كثيرة وشعر حسن وقد سمع الحديث من محي الدين ابن الجوزي وتوفي في ثالث المحرم في السنة 63. فهذا العالم المؤرخ الذي شاهد القضية وحضرها وقصر فيها وهو إمام مؤرخ معتمد يذكره علماء أهل السنة بالثناء الجميل ويذكرون كتبه بالتاريخ هذا له كتاب الحوادث الجامعة. في هذا الكتاب يتعرض لقضية سقوط بغداد على يد غلاته وليس لخاجة نصير الدين اسم في هذه القضية ولا ذكر أخر. يذكرون أنه قد ألف كتابه بعد الواقعة بسنة واحدة أي سنة 157 تاريخ تأليف كتاب الحوادث الجامعة. ثم بعث ابن الفوضي ابن الطبقي المولود سنة 660 المتوفى سنة 709 هذا صاحب كتاب الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. يروي حوادث بغداد بواسطة واحدة فقط ولا ذكر في هذا الكتاب الذي ذكرته حيث يذكر الحوادث لا ذكر لخالد نصير الدين في القضية أصلا لا من قريب ولا من بعيد. نعم يذكر اسم الخالق مرة واحدة حيث يبين دخول ابن العقني على علاه. ابن العقني كان وزير المستعصم العباسي أصبح بعد المستعصم العباسي من الشخصيات المرفوقة في بغداد، وينسب إليه أيضا من تبع بعض كتاب السنة السابقين واللاحقين أن له يدا في سقوط بغداد، لكن بحثنا الآن في خارج نصير الدين وليس من العلقني، وبإمكانكم أن تدفعوا إلى كتاب أعيان الشيعة للسيد الأمين العامري رحمه الله، يذكر هناك ما يقال عن اسم العلقني وقراءة ساحة هذا الرجل أيضا. فصعب كتابه البحث في الآداب السلطانية يذكر الشيخ نصر الدين الطوسي مرة واحدة بمناسبة أن الشيخ نصر الدين كان واسطة في دخول هذا الوزير أي ابن العلقني على ولاة البقر. يقول: وكان الذي تولى ترتيبه في الحضرة السلطانية الوزير السعيد نصر الدين محمد الطوسي قدس الله روحه. هذا في الترتيب في الآداب السلطانية صفحة 183. ثم ننتقل إلى تاريخ أهل البلاء المولود سنة 672 والمتوفى سنة 732، هذا أيضا قريب العهد الواقع لأن الواقع في سنة 656، هذا مولود في سنة 672 أي بعد سنوات قليلة، ومتوفى في سنة 732. فنراه يذكر قضية فتح بغداد وانتزاع المشركين والتتار على بغداد وانخراط الحكومة العباسية. يقول: في أول هذه السنة سنة 656 قصد غلاة ملك التتار بغداد وملكها في 20 من محرم أو ملكها، وقتل الخليفة المستعصم بالله، والسبب ذلك نحن السبب إن وزير الخليفة مؤيد الدين ابن العلقمي كان رافضيا، وكان أهل الكرخ أيضا رافض، فجرت فتنة بين السنية والشيعة في بغداد على جار عادتهم. دائما هذه الفتن كانت موجودة في بغداد بين الشيعة والسنة منذ زمن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، وفي بعض الفتن هاجر الشيخ الطوسي من بغداد إلى النجف الأشرف وأسس الحوزة العلمية، لذلك يقول على جار عادتهم، أي هذا شيء معتاد بينهم، محلة الكرخ والمحلة التي تقابلها أولئك الشيعة وأولئك أهل السنة. فأمر جرت فتنة، فأمر أبو بكر ابن الخليفة وركن الدين أو الدوادار، أنا طبعا مثلا أو رئيس العسكر مثلا ركن الدين، هؤلاء أمروا العسكر فنهبوا الكرخ، فنهبوا الكرخ وهتكوا النساء ورجعوا منهن الفواحش، فعظم ذلك على الوزير ابن العلقمي، وكاتب التتر وأغمعهم في ملك بغداد أو في ملك بغداد، وكان عسكر بغداد يبلغ 100,000 فارس، فقطعهم المستعصم ليحمل إلى التتر متحصل إقطاعاتهم، وصار عسكر بغداد دون 20,000 فارس، وأرسل ابن العلقمي إلى التتر أخاه يستدعيهم، فساروا قاصدين بغداد في جحفل عظيم، وخرج عسكر الخليفة لقتالهم وتقدمهم ركن الدين الدوادار، واتفقوا على مرحلتين من بغداد، واقتتلوا قتالا شديدا، فانهزم عسكر الخليفه ودخل بعضهم بغداد، وسار بعضهم إلى جهة الشام، ونزل هولاكو على بغداد من الجانب الشرقي، ونزل باركو وهو مقدم كبير في الجانب الغربي على قرية قبالة دار الخلافة، وخرج مؤيد الدين الوزير ابن العلقمي إلى هولاكو فتوثق منه لنفسه، وعاد إلى الخليفة المستعصي وقال إن هولاكو يخفيك بالخلافة كما فعل سلطان الروم. فخرج إليه المستعصم في جمع من أكابر أصحابه فأنزل في خيمته، ثم استدعى الوزير والفقهاء والأماثل، فاجتمع هناك جميع سادات بغداد والمدرسون. فاجتمع هناك جميع سادات بغداد والمدرسون، وكان منهم الدين ابن الجوزي واولاده، وكذلك بقي يخرج الى الشجر طائفه بعد طائفه، فلما تكاملوا قتلهم الشجر عن اخرهم، ثم مدوا الجسر وعدا صادوا ومن معه، وبذلوا السيف في بغداد، وهزموا دار الخلافه، وقتلوا كل من كان فيها من الاشراف. ولم يستر الا من كان صغيرا فاخذ اسيرا، ودام القتل والنهب في بغداد نحو 40 يوما، ثم نودي بالامان. اما الخليفه فانهم قتلوه ولم يقع الاطلاع على كيفيه قتله، فقيل خلف، وقيل ورعت في عدل وفتوه حتى مات، وقيل ورق او غرق في جزه او غرقت، والله اعلم بحقيقه ذلك. وكان المستعصم ضعيف الرأي، قد غلب عليه أمراء دولته لسوء تفكيره، وهو آخر الخلفاء العباسيين. ولا ذكر لغازي نصير الدين الطوسي أبدا، وأما ما ذكر عن ابن العلقمي ففيه نظر ولا بد أن يحقق عنه. هذا بالمختصر في أخبار البشر الجزء الثاني 193 إلى 194. وأما الذهبي، الذهبي في البيت ابن تيمية، وإن كان يخالفه في بعض الآراء إلا أنه تلميذه، وقد لخص كتاب من هذه السنة أيضا من مؤلفات الذهبي من هذا الاعتداد، وهو تلخيص من هذه السنة. يقول الذهبي في حوالي سنة 656 كان المؤيد أو المؤيد ابن العسكري قد كاتب السدار وحرضهم على قصر بغداد لأجل ما جرى على إخوانه الرافضة من النهي والخزي، فذكر الواقعة كما تقدم عن الابتداء، وليس فيها ذكر لنصير الدين الطوسي أصلا. راجعوا العبر في خبر من غبر الجزء الثاني 297. وصاحب فوائد وبيات ابن شافعي الكتبي المولود سنة 686 أي بعد الواقعة ب30 سنة والمتوفى سنة 464 يترجم الخليفة العباسي ويترجم نصر الدين الطوسي كليهما في كتابه فوائد وفئات، ولا يذكر شيئا من دخل الخاجة في حوادث بغداد أبدا. بترجمة الخليفة يقول: كان متينا متمسكا بمذهب أهل السنة والجماعة على ما كان عليه والده وجده، بمذهب أهل السنة والجماعة على ما كان عليه والده وجده، ولم يكن على ما كانوا عليه من التيقظ والهمة، بل كان قليل المعرفة والتدبير والتيقظ نازل الهمة، محبا للمال مهملا للأمور يتكل فيها على غيره، ولو لم يكن فيه إلا ما فعله مع الملك الناصر داود في الوديعة لكفاه ذلك حارا وشنارا. والله لو كان الناصر من الشعراء وقد قصده وتردد عليه على بعد المسافة ومدحه في عدة خصائص كان يتعين عليه أن ينعم عليه بقليل من قيمة وديعته من ماله، فقد كان في أجداد المستعصمين بالله من استفاد منه أحد الشعراء أكثر من ذلك، كما كان عنده وديعة للشخص وهذه الوديعة فصرع فيها ولم يرجعها إلى صاحبها ليكمل هذه القضية. إلى غير ذلك من الأمور التي كانت تصدر عن إما لا يناسب منصب الخلافة ولم يتكلم بها الخلفاء قبله، فكانت هذه الأسباب كلها مقدمات لما أراد الله تعالى بالخليفة والعراق وأهله، وإذا أراد الله تعالى أمرا هي أسبابا. ولم يكن سائر أعمال هذا الخليفة وأسلاف هذا الخليفة من الخلاعة والمجون والاستهتار بالدين والسكر وشرب الخمر ومجالس اللهو واللعب وإلى آخره، كل ذلك أسباب ارتباط الحكومة أي حكومة تكون. واختلفوا كيف كان كتبه، قيل ان هلاكه لما ملك بغداد امر بحمده، وقيل رئيس الى انفاس، وقيل كذا الى سبيل، والله اعلم بحقيقه الحال. وكانت واقعه بغداد وقتل الخليفه من اعظم الوقايع، ولم يذكر شيئا يتعلق بالخواجه نصير الدين الكوفي ابدا. راجعوا فوائد الوزيات الجزء الثاني 203. وإن رجعتم إلى كتاب الوافي بالوفيات للصفوي، هذا الرجل مولود في سنة 396 أي بعد 40 سنة من الواقعة، ومتوفى في سنة 764. يقول بترجمة الخليفة: كان حليما كريما سليم الباطن حسن الديانة متمسكا بالسنة، ولكنه لم يكن كما كان عليه أبوه وجده من الحزم والتيقن، وكان الدواداع والشرابي لهم الأمر. جاء هناك البلاد في نحو 200,000 فارس وطلب الخليفة وحده، فطلع ومعه القضاة والمدرسون والأعيان نحو 700 نفس. فلما وصلوا إلى الحربية جاء الأمر بحضور الخليفة وحده ومعه 17 نفسا، فتأتوا مع الخليفة وأنزلوا أو أنزلوا من بقي عن خيلهم وراروا رقابهم، ووقع السيف في بغداد وعمل القتل 40 يوما، وأنزلوا الخليفة في خيمة وحده و17 في خيمة أخرى. ثم إن هناك أحضر الخليفة وجرت له معه ومع ابنه أجلس محاورات، وأخرج ورثتهما إلى أن مات وحفي أثرهما. الوافي بالوفيات جزء 17 641. ننتقل إلى ابن خلدون. ابن خلدون متولد في سنة 432 ووفاته 808. يذكر في تاريخه خبر المستعصم آخر خلفاء أو ملوك بني العباس بغداد، فلم يصل الخليفة بما وصفه به غيره من الصفات الدنية الموجبة للعار والشرار والمسببة لما وقع فيه وبأهل بغداد، بل وصفه بقوله: كان تقيئا محسدا. ثم ذكر ما كان من السنة ضد الشيعة في الترك بأمر من الخليفة على يد ابنه أبي بكر وركن الدين الزهدان. ثم ذكر الزحف هلاك إلى العراق ودخول بغداد وقتل الخليفة وغيره، وليس في شيء مما ذكر ذكره لنصير الدين الطوسي أبدا. لاحظوا ذلك والفردون الجزء الثالث 1104. وذكر جلاله السيوطي في تاريخه تاريخ الخلفاء جلاله السيوطي وفاته 911 ذكر اخبار السلف وورودهم الى بغداد وقتل الكنيسه وغير ذلك في صفحات كثيره وليس فيها ذكر لنصر الدين التوسي ابدا. فأينما ذكره ابن تيمية حول نصر الدين التوسي رحمه الله فيما يتعلق بقضية بغداد. حينئذ ننتقل إلى أصحاب ابن تيمية والمقربين منه وهم ثلاثة، هؤلاء الذهبي وابن كثير وابن القيم. الذهبي ذكرنا عبارته ووجدناه لا يشير لا من قريب ولا من بعيد الى ما ذكره ابن تيميه، وكذا بترجمه المستعصم اذا رجعتم سير اعلام النبلاء حيث ذكر الواقعه ناقلا شرحها عن جمال الدين سليمان بن الرقمي الحنبلي والطهير الكازيوني وغيرهما، وليس في ذلك ذكر لنصر الدين التونسي ابدا. رجل السير على النبلاء ذكر الدين 181. اما ابن كثير، ابن كثير ولادته سنه 700 اي بعد الواقعه بحدود 50 سنه تقريبا، وفاته 774. ترجم لنصر الدين التونسي ولم ينسبه الى شيء او لم ينسب شيئا مما ذكره ابن تيميه الى اخراج نصر الدين من الاخلال بالصلوات وشرب الكرم وارتكاب الفواحش، لم يكن شيئا من هذه وانما ذكر ما نزل اليه من الاشاره على ضلال وقت الخليفه في عباره ظاهره جدا في التشكيك بذلك، وهذا نفس ما قاله ابن كثير في تاريخه في هذه القضيه. يقول: ومن الناس من يزعم انه هذا نصير اشار على غلاف خان بقتل خليفه، ومن الناس من يعلم فالله اعلم لا يقول اكثر، ومن الناس من يزعم والله اعلم. ولم يقصد من الناس ابن تيميه، ثم يقول بعد ان يذكر هذه العباره اي هذه النسبه، يقول: وعندي ان هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل، وقد ذكره بعض البغادده اي اهل بغداد فاثنى عليه وقال كان عاقلا فاضلا كريم الاخلاق، ودفن في مشهد موسى بن جعفر في فردات كان قد اعد للخليفه الناصر لدين الله. البدايه والنهايه 13267. فهذا من جمله المواضع التي لا يوافق فيها ابن كثير شيخه ابن تيميه. يبقى ابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية لا تبع ابن تيمية فقط، بل زاد إلى ما قال شيخه أشياء أخرى أيضا، لكن عبارته بالنص. بالذات عندما يذكر نصير الدين الطوسي يقول: نصير الشرك والكفر والإلحاد وزير الملاحدة، النصير الطوسي وزير الغلاف، شفى نفسه من اتباع الرسول واهل دينه، فعرضهم او عرضهم على السيف حتى شفى اخوانه من الملاحده واشتفى هو، فقتل الخليفه المستعصم والقضاة والفقهاء والمحدثين. كلمه المحدثين ما دام هي بالناس لابد ان تقع كلمه قتل، هذه كلمة قتل، فقتل أي قد نصير، فقتل الخليفة المستعصم والقضاة والفقهاء والمحدثين. اللهم إلا أن نرجع الضمير إلى غلاه لكن بأمر خاص نصيب. واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعين والسحرة ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم وجعلهم خاصته وأولياءه ونصر في كتبه قد نصير قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب جل جلاله من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره. واتخذ للملاحدة المدارس ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن فلم يقدر على ذلك فقال هي قرآن الخواص وذاك قرآن العوام ورام دليل الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتب له الأمر وتعلم السحر في آخر الأمر فكان ساحرا يعبد الأصنام. ابن تيمية قال في آخر الأمر هذا نصر الدين الطوسي قال عبادته في آخر الأمر كان نصر الدين الطوسي وكان يصلي وتعلم الفقه وقرأ تفسير البغوي في آخر عمره. هذا يقول تعلم السحر في آخر الأمر فكان ساحرا يعبد الأصنام. وإلى هنا تبين أن ما ينسب سابقا ولاحقا إلى الخارج نصر الدين الطوسي ليس له سبب إلا أن هذا الرجل العظيم استفاد من تلك الظروف الخاصة بصالح هذا المثل المظلوم وتمكن من تأليف كتاب تجديد الاعتقاد وأصبح هذا الكتاب هو الكتاب الذي يدرس في الأوساط العلمية وطرحت أفكار الإمامية في الأوساط العلمية بعد أن لم تكن لأفكار هذه الطائفة أي فرصة ولم يكن لآراء هذه الطائفة أي مجال لأن يذكر شيء منها في المدارس العلمية والأوساط العلمية. حينئذ أصبح الآخرون عيادا على الخارج نصير الدين الطوسي في علم الدلال والعقائد وبتلع كتاب التجريد طلبت كتبه في العقائد. وهذا ما يغتاب منه القوم فهذا كان هو السبب العمدة لأن ينسب ما سمعتم إلى هذا الرجل العظيم. وقد ثبت أن كل ما ينسب إليه باطل ولا أثر له إلا الصحة استنادا إلى كلمات المؤرخين من أهل السنة أنفسهم من ابن الفرق الذي عاصر القضية وكان من الأسراء الواقعة ثم ابن الطبقي ثم ابن كثير ثم ابن ثم الذهبي والصفدي وابن شافعي القطبي وغيرهم وهؤلاء كلهم من اهل السنه وهكذا ابو الثلاث. ولم ننقل شيئا لتبرئه ساحه هذا الشيخ العظيم عن احد من علماء الشيعه. والآن لا بأس أن أذكر لكم بعض النصوص في الثناء الجميل على هذا الشيخ العظيم من كتب القوم نفسها. لاحظوا عبارة ابن كثير يقول النصير الطوسي محمد بن عبد الله لكن والده محمد بن محمد كان يقال له المولى نصير الدين ويقال الخاجة نصير الدين اشتغلت في شريكته وحصل علم الأوائل الجيدة وصنف في درجات في علم الكلام وشرح الإشارات لابن سينا ووزر لأصحاب قضاع الألمون من الإسماعيلية ثم وزر لغلاف وكان معه شركاء في بغداد ومن الناس من يدعم أنه أشار على غلاف بفتح الخليفة فالله أعلم وعندي إن هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل إلى آخر ما قرأنا سابقا قال وهو الذي كان قد بنى الرقد بالمواضع ورتب فيه الحكماء من الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء والمحققين والأطباء وغيرهم من أنواع الفضلاء وبنى له فيه قبة عظيمة وجعل فيه كتبا كثيرة جدا توفي في بغداد في 12 ذي الحجة من هذه السنة وله 75 سنة وله شعر جيد قوي وأصل اشتغاله على المعين سالم بن بدران بن علي المصري المعتزلي المتشيع فنزع فيه حروف كثيرة كثيرة منه حتى أفسد اعتقاده هذا كل ما ذكره بترجمته قصيدة الطوسي وفيه الثناء الجميل على علمه إلا أنه يحافظ به بأسم الأبي. قال الذهبي في وفاة 672 كبير الفلاسفة خاجة نصير الدين محمد بن محمد بن حسن الطوسي صاحب الرأس. وقال أيضا خاجة نصير الطوسي أبو عبد الله محمد بن محمد بن حسن مات في ذي الحجة بغداد وقد نيت على 80 وكان رأسا في علم الأوائل ذا منزلة من غلاب. وقال أبو البداء وفيها أي السنة المذكورة في يوم الاثنين 18 ذي الحجة توفي الشيخ العلامة نصير الدين الطوسي واسمه محمد بن محمد الإمام المشهور وكان يخدم صاحب الألمون ثم خدم غلاثه وحظي عنده وعمل لغلاثه رصدا بمراغة وزيجا وله مصنفات عديدة كلها نفيسة منها إقليد يتضمن اختلاط الأوضاع وكتاب المتصي وتذكرة في الهيئة لم يصنف في فنها مثلها وشرح الإشارات وأجاب عن غالب الإيرادات فقه الدين الرازي وكانت ولادته في 11 سنوات الأولى سنة 97 وكانت وفاته بغداد ودفن في مشهد موسى الجواد يعني موسى أول الجواد وهذه لابد منها في كتاب المختصر في أخبار البشر 4-8. وقال الصفدي نصير الدين الطوسي محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي الفيلسوف صاحب علم الرياضي كان رأسا في علم الأوائل لا سيما في الألفاظ والمنطقي فإنه ضاف الكبار قرأ على المعين سالم بن بدران المعتزلي الرافضي وغيره وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة عالية عند غلاف وكان يطيعه فيما يشير به عليه والأموال في تصريفه واستنى ببراغة قبة ورصدا عظيما واتخذ في ذلك خزانة عظيمة فسيحة الأرجاء وملأها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة حتى تجمع فيها زيادة على 400,000 مجلدة. وأين تلك الكتب؟ وقرر دراسة المنجمين والفلاسفة وجعل له الأوقاف وكان حسن الصورة سمحا كريما جوادا حليما حسن العشرة غزير الفاضل. حكي أنه لما أراد العمل من رصده رأى غلاثه ما يقدم عليه فقال له هذا العلم المتعلق بالنجوم ما فائدته؟ أيدفع ما قدر أن يكون أي علم النجوم يدفع ما قدر أن يكون؟ فقال أنا أضرب لك مثلا يأمر القان من يطلع إلى هذا المكان ويأتي من أعلاه فالنحاس الكبير من غير أن يعلم به أحد فقعد ذلك فلما وقعت كانت له وقعة عظيمة هائلة روعت كل من هناك أو روعت كل من هناك وكاد بعضهم يقع واما هو واولاده فانهما ما حصل لهما شيء لعلمهما بان ذلك يقع، فقال له هذا العلم النجومي له هذه الفائده، يعلم المتحدث فيه ما يحدث فلا يحصل له من الروعه ما يحصل للزائد الغافل عنه، فقال له لا باس بهذا وامره بالشروع فيه الى اخره. ومن دهائه ما حكي انه حصل لغلام غضب على انجيل الجويني صاحب الديوان فامر بقتله، فجاء اخوه الى النصير وذكر له، فقال النصير الى اخره، فسعى في خلاص هذا الشخص. ومما وقف له عليه ومما وقف له عليه ان ورقه حضرت اليه عن شخص من جمله ما فيها يا كلب يا ابن الكلب، فكان الجواب منه. اما قوله يا كلاء يا كلب فليس بصحيح، لان الكلب من ذوات الاربع وهو ناجح طويل الاظفار، واما انا فمنتصب القامه بادي البشره عريض الاظفار ناطق واحد، فهذه الفصول والخواص خير تلك الفصول والخواص. واقال في النقض كل ما قاله ذلك القائل، هكذا رد عليه بحسن قوية وتأن غير منزعج، ولم يقل في الجواب كلمة قبيحة. ثم ذكر تصانيفه، ثم ذكر بعض القضايا الأخرى، وأنا أريد أن أفيد عليكم بقواعد كل ما في كتابه الوافي بالوفيات الجزء الأول صفحة 179، وليس في كل ما قال. لاحظوا هاي عبارة أطوها لا بأس بها، يقول وكان للمسلمين به نفع، وكان للمسلمين به نفع خصوصا الشيعة والعلويين والحكماء وغيرهم، وكان يبرهم ويقضي أشغالهم ويحمي أوقاتهم، وكان مع هذا كله فيه تواضع وحسن ملتقى، وكان المصير قد قدم من براغة إلى بغداد ومعه كثير من تلامذته وأصحابه، وكان المصير قد قدم من بغداد من براغة إلى بغداد ومعه كثير من تلامذته وأصحابه، فأقام بها مدة أشهر وموت النصير بن روس سنة 3 وفاته سنة 3 وشيعه صاحب الديوان والكبار، وكانت جنازته حفلة ودفن في مشهد الكاظم عليه السلام. وهل في هذا النص على قوله من نقص من طعن من شيء؟ والواقي بالوفيات كتاب معتبر ومؤلف من اهل السنه المعروفين المشهورين المعتمدين. اقرا لكم ما جاء في وفيات خواتم الوفيات. يقول الخاتم نصر الدين الطوسي محمد بن محمد بن حسن نصر الدين ابو عبد الله الطوسي الفيلسوف صاحب العلوم الرياضي والرقص، كان راسا في علم الاوائل لا سيما في الاخبار والتجسس بانه باق الكبار، قرأ على كذا وكان ذا حرمه واثره عاليه، وكان يطيعه غلاكو فيما يشير عليه والاموال في تصريفه، هذه تقريبا عبارات الواقي بالوفيات. والى ان يقول وكان حسن الصورة سمحا كريما جوادا حليما حسن العشرة أو العشرة بديل الفضائل جليل القدر جاهية، إلى أن ذكر تصاريفه وهي كثيرة جدا، وذكر كلمات بعض العلماء في حقه، قال ودفن في مشهد القاضي رحمه الله، وكذا تجدون الثناء عليه في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة الجزء السابع 245، وكذا غير هؤلاء من المؤلفين والمؤرخين، فعندما ذكروا ما ذكره ابن تيمية أو زاد عليه تلميذه ابن تيمية جاء جوهرية، والعمدة ما ذكرته لكم، والعجيب أنكم لو قرأتم كتب علمائنا في التواجد وسير العلماء وفي التواجد لن تجدوا لفظة واحدة من هذه الألفاظ التي تصدر من بعض هؤلاء في حق علماء الشيعة، لن تجدوا. ولو كانوا يذكرون شيئا عن بعض علماء أهل السنة فإنما يذكرونه بأجل ومكانة. فكيف وأن ينسبوا إلى أحد منهم ما ليس فيه وما لا يجوز نسبته إليه؟ لاحظوا الكتب، قارنوا بين كتبنا وكتبهم، قارنوا بين أساليب علمائنا وأساليب شيخ إسلامهم لتعرفوا الحق وتكونوا من أتباع الحق. إذا عرفتم الحق تعرفون أهله، وإذا عرفتم الحق فتتبعونه بلا تردد. إذا عرفنا في هذا البحث أمورا، وكان لهذا البحث فوائد عديدة، ولا حاجة إلى الإطالة بأكثر مما ذكرته لكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.